السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجر. نتناول فيه اصل التشيع وايضا فرق الشيعة، ومن ثم سوف نتحدث عن كل فرقة وعن عقائد هذه الفرق، وحلقة اليوم ربما تكون يعني بداية سلسلة لهذا الموضوع. يسعدنا ان يكون معي في حلقة اليوم الاستاذ الدكتور محمود مزروع، العميد الاسبق لكلية اصول الدين والدعوة بجامعة الازهر. اهلا وسهلا دكتور محمود. يعني إذا حبينا أن نتكلم ونبدأ في هذه السلسلة فمن أين نبدأ؟ هل نبدأ من أصل التشيع أم نبدأ مباشرة من فرق الشيعة؟ الأمر مطروح لحضرتك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه وأهله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فهذا كلام عن التشيع أو عن الشيعة ربما كان له أثر خاص بالنسبة للمهتمين بالعقائد الإسلامية، ثم المهتمين أيضا بالطوائف والفرق التي انشعبت عن الإسلام. والكلام نحن ألفنا دائما حينما نتكلم عن موضوع ما أن نبدأ بالجذور، بحيث يعني أنا عندي دائما كلمة أقولها للباحثين عندي أو الذين يحضرون أو يكتبون كذا، وأنا شخصيا أيضا حينما أتكلم أو أكتب أحب أن إذا تكلمت في شيء ألا أدعى المستمع أو القارئ بحاجة إلى أن يرجع إلى مرجع آخر. لأنه نعطي الأمور حقها من البحث. إذا أراد شخص ما أن يفصل أكثر فذلك أمر آخر. ولذلك الكلام عن الشيعة كما تفضلت حضرتك كلام ربما يكون من الجيد أن نبدأ بأصل التشيع. متى بدأ وما معنى التشيع؟ أيوه. ومتى انتشر وما الذي جعله بهذه الحدة التي وقفت قرابة أو ما يزيد على 14 قرنا في وجه جمهور المسلمين في كل في الغرب والشرق وكذا، ويقفون وقفة شديدة ومتعنتة فيما يتصل بالأمور حتى الأمور البدهية. التي لا ينبغي أن يختلف حولها،
بل وقفة عدائية.
وقفة عدائية، صحيح، بارك الله فيك. هذا صحيح. ولذلك أنا أتكلم عن أصل الشيعة أو أصل التشيع، متى بدأ، متى كان الشيعة. وأرجو أيضا من سعادتك ومن الإخوة المستمعين أن يسحوا لنا صدورهم نوعا ما، فالبدايات دائما تحتاج إلى نوع من التفصيل.
لا بالعكس، أو نحن لا بالعكس، هذا هو الصحيح. يعني
بارك الله فيك. المسلمون قولا واحدا هم الذين انتشر بينهم الإسلام، أو كما نقول نحن المتخصصين نقول أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم هؤلاء المسلمون في كل البلاد التي نراها. ثم إذا التفتنا نبحث عن الشيعة والتشيع سنجد أو سيلاحظ الإخوة المشاهدون سيلاحظون أن الشيعة في أماكنهم التي بدأوا منها ولم يخرجوا منها ولن يخرجوا إن شاء الله أبدا حتى قيام الساعة. هم بدأوا في فارس وسيظلون في فارس أو في بلاد فارس حتى تقوم الساعة. هم يجتهدون اجتهادات شديدة وعنيفة وبكل الطرق والوسائل لكي يجدوا لهم منفذا بين أهل السنة والجماعة في البلاد الأخرى، لكنهم قضي عليهم أن يظلوا في هذه الأماكن في بلاد فارس. بلاد فارس على فكرة كنت أتكلم فقالوا والعراق، العراق قلب فارس، العراق قلب فارس. وكان يشتهر دائما العبارة التي تقول وراء النهرين، وما وراء النهر.
بلاد ما وراء النهر.
أيوه بلاد ما وراء النهر. هذه بلاد فارس كلها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حتى لا نخطئ في بلاد فارس جملة واحدة. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال حديثا هو معجزة من المعجزات التي حباها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يخطر على بال مسلم أن المسلمين سوف يفتحون بلاد فارس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا لناله قوم من فارس. لو كان العلم بالثريا يعني لو كان العلم من الصعوبة والبعد بالثريا نفسها لأتى به قوم فلناله قوم من فارس. النص لو كان العلم بالثريا لناله قوم من فارس. ثم مضى عهد طويل وذهب محمد صلى الله عليه وسلم وذهب أبو بكر وبدأ المسلمون في فتح بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فتح المسلمون بلاد فارس وإذا يشاء الله تبارك وتعالى تحقيقا لمقولة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن نرى أن الذين برزوا في كتاب في تفسير الكتاب الكريم إنما هم من فارس.
نعم.
الذين برزوا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم من بلاد فارس.
نعم.
تجد هنالك مثلا القرطبي في أحكام القرآن.
نعم.
تجد هنالك التفسير عندنا تفسير اتفق العلماء عندنا على أنهم يقول التفسير الكبير.
نعم.
تفسير الكبير مفاتيح الغيب اللي هو بتاع فخر الدين الرازي.
نعم.
تفسير الكبير هذا من 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 فارس. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كتاب بعد البخاري.
نعم.
كتاب البخاري من فارس. أبو داود السجستاني من فارس. النسفي من فارس. تجد
الكثير من العلماء
جمهرت العلماء الذين حفظوا كتاب الله وفسروه تفسيرا جيدا ثم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم من بلاد فارس. لكن فارس ليس الأمر كله كذلك وإنما حينما دخل المسلمون بلاد فارس انقسم الفرس تجاه الإسلام إلى طوائف أربعة إلى الأربع طوائف. الطائفة الأولى أخلصت دينها لله وهؤلاء هم الذين
خرج منهم هؤلاء
وأفاء الله على الإسلام والمسلمين منهم خيرا كثيرا. فالطائفة الأولى اعتنقت الإسلام وأخلصت دينها لله وقطعت ما بينها وبين سابق عهدها تماما ونجا بها المسلمون من أمور. الطائفة الثانية أخلصت دينها لمجوسيتها السابقة وظلوا على ذلك وأعلنوا ذلك في وضوح شديد فكفى الله المؤمنين القتال معهم وظلت المسألة في وضوح. ثم بعد ذلك بقيت هنالك طائفتان. الطائفة الأولى طائفة المنافقين الذين حقدوا على الإسلام أنه فتح بلادهم وأطفأ نيرانهم وقضى على ديانتهم ومجوسيتهم وأخذ واستولى على أراضيهم وكذا إلى آخره ومن بقي منهم دفع الجزية. فهؤلاء المنافقون. الطائفة الرابعة طائفة هي أصل هذا التشيع. الطائفة الرابعة هي أصل هذا التشيع. المنافقون معروفون الذين أخلصوا دينهم للكفر معروفون. الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل جاءنا منهم خير كثير. الطائفة الرابعة
لكن هذا يقصد بالمنافقين هنا أظهر الإسلام
وأبطلوا الكفر
ولكنهم أبطلوا المجوسية والكفر.
أبطلوا المجوسية هم مخلصون لدينهم ويحقدون على الإسلام والمسلمين، ولكن لأنهم عجزوا عن مقاومة الإسلام وحربه والقضاء عليه أرادوا أن يقضوا على الإسلام بأن أظهروا الإسلام وأبطلوا بالضبط وأبطلوا الكفر منه أبو لؤلؤ المجوسي الذي نعرفه الذي قتل فلان ومنهم قاتل عمر بن الخطاب وكذا. فهؤلاء الطائفة المنافقين. الطائفة الرابعة طائفة اعتنقت الإسلام وآمنت به وأخلصت له، لكنها لم تستطع أن تقطع ما بينها وبين دينها السابق، فظل دينها السابق بداخلها يحركها، فظل دينها السابق بداخلها يحركها. هم مسلمون أرادوا أن يكونوا، لكن لم يستطيعوا أن يتخلصوا نهائيا أو تماما من سابق عهده،
فأصبحوا
هؤلاء أصبحوا هؤلاء هم الذين جاءوا بالإسلام الصحيح ثم وصلوا به عقائدهم المجوسية السابقة. وعلى سبيل المثال الإسلام دين الله الحق، جاء بوحدانية كاملة لا 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 ليس فيها ولا 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 شك ولا شك ولا شيء سيصغر، وحدانية خالصة ومحضة وكاملة. هؤلاء كانوا يعبدون أصلا إلهين، إله الخير وإله الشر، أو يزدان وأهرمن، كانوا يعبدون إلها للخير وإلها للشر، أو إلها للنور وإلها للظلمة كما كانوا يسمونه أحيانا، أو يزدان وأهرمن كما هي أسماؤها عندهم. هؤلاء كانوا يعبدون إلهين، فكيف يوفقون بين دين سابق فيه اثنان وبين دين لاحق هم آمنوا به واعتنقوه وآمنوا بأنه صحيح بصحته وحقيته وكذا إلى آخره، كيف يوثقون إذا لم يستطيعوا في الدين الجديد أن يقولوا بإلهين اثنين كما كانوا سابقا؟ يستطيعون أن يقولوا بإله واحد كما جاء الإسلام وبإمام معصوم بجانب الإله الواحد،
يصبغون عليه صفات الإله،
فأرضوا وقفوا على
السلوك
بالضبط كده، توسطوا وجاءوا بإله واحد، هذا هو الإسلام، لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، يقولون هذا ويقرؤونه ويعتقدونه تماما. لكن هنالك المشكلة في الإله الثاني، لم يستطيعوا أن يقولوا به فقالوا بإمام معصوم، بإمام معصوم بجانب الإله الحق
دون أن يسموه إله،
دون أن يسموه إله سموه إماء، لا يستطيعون أن يقولوا إله لأنهم يزعمون أنهم موحدون، والتوحيد عندهم شيء مهم جدا. ثم توحيد العوام، توحيد الخواص، توحيد خاص الخواص، توحيد أخص الخاص، أربع أنواع من
أربع مراتب
سنأتي فنتكلم عنها بحول الله تعالى إذا شاء الله. فهذه يعني أنا أضرب مثالا، دخل من هنا قضية الإمام المعصوم. لو أننا جئنا بالإمام المعصوم والإله الواحد الذي قالوا به وقارنا بين عقيدتهم في هذه وعقيدتهم في الإله الواحد وفي إمامهم، لوجدنا أنهم يخلعون على إمامهم ما لا يخلعون على الله عز وجل. عندهم ناس من يقولون إذا لقى قضية مشهورة جدا عندنا عندما نناقشهم أو نناظرهم هذه القضية ولا يستطيعون الفكاك منها أبدا، يقولون إن الله سبحانه وتعالى واحد وإمامهم إمام معصوم، لكن لو لقي العبد ربه يوم القيامة لا يؤمن بإله معصوم ويؤمن بالله عز وجل ويصلي ويصوم مثلنا نحن، نحن جميعا نلقى الله تعالى وليس في أعناقنا بيعة لأي إمام من أئمته. هم يقولون إذا لقي العبد ربه يوم القيامة وليس في عنقه بيعة صحيحة لإمام من أئمتهم مات ميتة جاهلية وخلد في جهنم وبئس المصير، ولا ينفعه الإيمان بالله ولو صام ولو صلى ولا كذا ولو كذا ولو كذا. الإمام التونسي وهو كبير فلاسفتهم، يقول لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وآمن بكل نبي وولي وصام ما صام صواما بلا كسل وقام ما قام قواما بلا ملل وعاش ما عاش آلافا مؤلفة عار من الذنب معصوما من الزلل، ما كان يوم البعث في الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. شوف، صام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا كلل، عاش ما عاش آلافا مؤلفة عار من الذنب معصوما من الزلل، ما كان يوم البعث في ما كان في الحشر يوم البعث منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. لا صيام ولا قيام ولا كذا ولا كذا ولا إيمان بالله ولا شيء، حب أمير المؤمنين،
هو حب أمير المؤمنين علي.
شرط النجاة. ولذلك هم يقولون لو طيب اعكس القضية، لو هذا العبد كفر بالله عز وجل وقصر ولا صام ولا صلى ولا كذا ولا كذا إلى آخره، لكن لقي ربه يوم القيامة وهو مؤمن ببيعة إمام من أئمتهم أو في عنقه بيعة صحيحة لإمام من أئمتهم، يقولون يشفع له الإمام ويدخله الجنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنهم يعني وكأن لا يوجد عدل إلهي.
لا يوجد عدل إلهي ولا يوجد مثل هذه المسألة. من هذا المنطلق بدأ قضية التشيع. التشيع عندما نتكلم عن أصل الشيعة والتشيع أو أصل التشيع والشيعة، لنا رأي، لنا عقيدتنا نحن التي يؤكدها التاريخ وتؤكدها الأحداث، لكن هم لهم رأي آخر يقولون فيه، يقول فيه الطوسي، يقول فيه الكاشف الغطاء، عندهم يقول فيه أئمتهم، يقول فيه الإمام المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار وهو كتاب من 111 مجلد، يقولون الأصل التشيع منذ قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور. الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمر الثاني أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني أن محمد رسول الله. الثالث أن عليا وصي رسول الله. أن عليا وصي رسول الله. ولذلك التشيع قالوا بدأ منذ نادى محمد صلى الله عليه وسلم كلمته الأولى داعيا إلى دين الله عز وجل، ثم قالوا اقرأ في كتاب الله عز وجل، لم يقل الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنذر الناس أو بلغ الناس، قال له وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرتك الأقربين، أظن واضح جدا أن الدعوة في أصلها جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مريدا بها عشيرة محمد بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، ولم يقل له أنذر الناس. ثم قال أيضا ليطهركم أهل البيت
لمن يريد الله
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنالك جاء محمد صلى الله عليه وسلم بملاءة كبيرة ووضع فيها عليا وفاطمة والحسن والحسين، ثم ضمها عليهم وقال اللهم، أخذ يضع يده هكذا يشير إلى الله عز وجل وإلههم، ويقول يقالوا الشيع التشيع بدأ منذ الخطوة الأولى التي نادى فيها محمد صلى الله عليه وسلم من فوق جبل أبي قبيس، يقول يدعو إلى الله عز وجل، كان يدعو إلى ثلاث، إلى الوحدة نية الله، إلى نبوة محمد، إلى التشيع، خلافة علي بن أبي طالب.
ممكن نسمح لي أن نتوقف هنا مشكرا، ما نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وجد الترحيب بالأستاذ الدكتور محمود مزروع العميد الأسبق في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور محمود. نعم، ووقفنا عند يعني حديث الكساء وتفسير هؤلاء أن التشيع بزعمهم بدأ منذ بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
هم يزعمون ذلك ويتمسكون بذلك ويقولون أصل الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تقوم على أمور ثلاثة: وحدانية الله ونبوة محمد، ثم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
مش مجرد الحب، المقصود ببقى الولاية والإيمان.
المقصود بحضرتك احنا نحن نقول حقيقة في يعني الحقيقة لمحة موفقة من سيادتك جدا هذه الكلمة: الحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أولى منهم بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا رضيه الله تبارك وتعالى وأراده سبحانه وتعالى، ونحن على الطريق الصحيح المستقيم دين الله عز وجل في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قل لا أسألكم عليه على ما لاقى من تعذيب ولاقى من مشاكل في نشر الدعوة وإيصال دعوة الله تبارك وتعالى إلينا، لم يسألنا على ذلك أجرا إلا أن نوده في قرباه، نراعيه في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فنحن الذين نود قرباه صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا به والتزموا دينه، وإلا فعمه معروف نزل فيه قرآن، نزل القرآن في أبي لهب، ونزل القرآن في
قرابة وحدها لا تكفي،
لا إطلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي لن أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس وعم رسول اعمل لن أغني عنك من الله شيئا. ثم يقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتوني أنتم بالأنساب والأصهار. وخد بالك صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول، فالقرابة هنا هي القرابة والحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون على مقتضى ما أراد الله تبارك وتعالى. ليس القضية أن نحن نغني أو نعمل موالد ونعمل كذا وكذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس يحبون محمدا حبا خرج بهم عن أصل دين الله عز وجل وبرئت. ولذلك أنا أقول فيما في بعض ما يقولون ويفعلون: برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. وربما يأتي لذلك حديث أثناء كلامنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فحب آل بيتنا، نحن الذين نحب آل بيت النبي، أما هم فأعداء بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم انحازوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي: لو كان حب آل، لو كان رفضا حب آل محمد، لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضه. يعني الرافضية أو الشيعة الرافضة، لو كان الحب آل بيت النبي معناه ان احنا متشيعين، احنا متشيعين. لكن حب آل بيت النبي على الطريق الصحيح،
صحيح.
على الطريق الصحيح. عندما جاء هؤلاء الشيعة ومشى خلافة أبي بكر رضي الله عنه لا تشيع ولا شيعة، خلافة عمر لا تشيع ولا شيعة، خلافة عثمان لا شيعة ولا تشيع، خلافة علي بعد ذلك لا شيعة ولا تشيع، حتى خلافة علي رضي الله عنه. بعد ذلك، في بعد أن قام الغوغاء في وقام معاوية رضي الله عنه، أنا أقول معاوية رضي الله عنه، ويلاحظ الإخوان المشاهدون هذا، أننا نقول معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه كاتب من كتاب الوحي. ومن عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة ألا ندس أنوفنا فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أي مشكلة من المشكلات. ولا ينبغي لمسلم، أنا أقول أيضا وأعلن هذا، ما ينبغي لمسلم أن يقول، مسلم على الدين الصحيح، أن يقول أخطأ معاوية ولا أخطأ عمرو بن العاص ولا أخطأ فلان ولا أخطأ فلان ولا فلان كذا إطلاقا، هذا لا يجوز. عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن نبتعد تماما عن هؤلاء الذين لقي رسول الله وربه وهو عنهم راض. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني نحن والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان المؤمنون الذين بايعوه تحت الشجرة، وأعلن الله تبارك وتعالى أنه رضي عنهم، كانوا 1400 صحابي رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء الذين رضي الله تبارك وتعالى
والذين جاءوا من بعدهم
يقولون بارك الله فيك.
هذه الآية عندما يعني نقرأها ونتدبرها يعني تنطبق تماما وتبين النهي عن الدخول فيما شجر بين الصحابة، بل ندعو لهم نترد عنهم ونترحم عليهم
ونترك ما شجر بينهم لله عز وجل. شوف رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. يعني أنا عندما أقول للناس الآن المشاهدين لا ندس أنوفنا فيما شجر بينهم ولا نقول عن أحد منهم، هذا قول رسول الله: لا تسبوا أصحابي صلى الله عليه وسلم. وقول الرسول لا تسبوا أصحابي، هو يعرف الرسول أنه لن يسب أحد أحدا إلا بسبب أو بمشكلة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول اتركوا ما كانوا عليه لله عز وجل. قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو بلغ خدبا. فإحنا نقول معاوية رضي الله عنه حينما قام يطلب وقامت الحرب بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، ثم استشهد الإمام علي رضي الله عنه. ولاحظ أننا دائما تكريما لعلي رضي الله عنه، أبو بكر إمام وعمر إمام وعثمان إمام، لكن دائما نحن من تكريما لعلي،
ربما محبة في أهل البيت،
نعم محبة في لعلي ومحبة لزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة للذين وصل إليهم نسب رسول الله حتى اليوم من خلاله، من خلال علي رضي الله عنه. فنحن نقول الإمام جاء الإمام علي رضي الله عنه واستشهد، ثم جاء اجتمع الناس بعد الإمام علي رضي الله عنه واختاروا الحسن ابن علي خليفة لأبيه، ثم جاء الحسن رضي الله عنه وحقق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالها محمد صلى الله عليه وسلم في الحسن، قال والحسن صغير طفل صغير، قال إن ابني هذا سيد، هذا تجدها في الكتب الصحاح من السنة، قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فئتين من المسلمين. ثم وإذا الحسن يكبر علي محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الله عز وجل، وعلي وكلهم والحسن يكبر ويختارونه خليفة، ثم تكون هنالك فئتان متقاتلتان، فيصلح الله تبارك وتعالى بالحسن كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، ويترك الأمر لمعاوية بعد أن اشترط عليه أمورا يضمن بها صلاح حكم معاوية للأمة
في عام الجماعة.
نعم في عام الجماعة. نعم بارك الله فيك. فهذه هنا الإمام الحسين رضي الله عنه أخو الحسن غضب غضبا شديدا لتنازل أخيه عن الخلافة لمعاوية، فبدأ الناس يميلون إلى الحسين أيضا غضبا من مما فعل الحسن وغضبا من معاوية أو غضبا على معاوية، كل واحد له علة من العلل، من كان مخلصا كان مخلصا، ومن كان له هدف أو أهداف كان كذلك. فانقسم الناس إلى طائفة وظل الانقسام موجودا حتى مات الحسن. فانتقل الناس بالخلافة وبايع الحسين رضي الله عنه خليفة بعد أخيه الحسن، فأصبح الحسن علي ثم الحسن ثم الحسين، أصبح الحسين هو الخليفة.
تقصد حضرتك رسلوا لكي يأتي للمبايع أهل الكوفة،
هم الناس ابتداء بايعوا فأصبح هو الخليفة. ثم بعد ذلك مات معاوية وجاء زيد وجاء يزيد بن معاوية، لا خلاف، يعني نحن يزيد لا هو صحابي ولا هو تابعي، وإنما
تابعي لكن ليس صحابي
له عليه، نعم ليس على المستوى، واخذ بالك إلى حد أن يعني لا نريد أن نقول للناس كلاما قد يحاسبنا عليه ربنا سبحانه وتعالى، لكن يزيد لم يكن على المستوى إطلاق، كان بعيدا جدا عن الله، ولذلك ضاق الناس بيزيد، وكانت ما تزال نفحات النبوة موجودة في التابعين رضوان الله عليهم، ضاق الناس بيزيد فانثالوا على الحسين، حتى الذين لم يكونوا قد بايعوه في عهد أبيه في عهد معاوية بايعوا الحسين رضي الله عنه بعد أن مات معاوية، وتركوا البيعة التي بايعوها ليزيد. وجاء أهل العراق وأرسلوا إلى الحسين لكي يذهب إليه، فبعد أن ذهب إليهم الحسين والبقية معروفة، وقامت المعركة في كربلاء واستشهد الحسين رضي الله عنه هو ومن معه، قبل انفال الناس على التشيع للإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين تشيعا شديدا جدا، خد بالك، حبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذه اللحظة لم تكن الشيعة وجدت، لم تكن عقائدها التي هم عليها الآن قد عرفها،
يعني كل هذا المعنى للتشيع يختلف عن الموجود دلوقتي
إطلاقا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس على دين الله عز وجل
كان بمعنى الحب أو الميل لعلي أكثر من
الغيره، بالضبط كده بالضبط. ولذلك أنا في بعض الكتب قلت الناس انثالوا وراء الحسين لأمرين، الأمر الأول الرثاء والعطف، الرثاء والعطف بالنسبة للإمام لما حدث للحسين رضي الله عنه، الأمر الذي قبل ذلك كان شعورا بالذنب لأنهم لم يقفوا مع علي رضي الله عنه، وأنه والأمر يعني خرج من بيت آل النبوة من بيت النبوة واستشهاد الحسين رضي الله عنه، وكان الحسين شيئا آخر غير الحسن وغير، يعني كان الحسين محبوبا
كان وقتها أفضل من على يعني من
على وجه الأرض يعني بالنسبة للمسلمين،
إذا بالمقارنة مثلا بيزيد أو غير يزيد فهو يعني
لا ما فيش
نعم.
يزيد رضي الله الحسين رضي الله عنه عندما قطع القائد الجيش يزيد قطع عنقه وأرسل رأسه إلى يزيد، يزيد الجالس هكذا ورأس الحسين في 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 اللفافة وفتحت اللفافة، وأرسل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم السيدة زينب رضي الله عنها بنت علي ومنها زين العابدين ابن الحسين،
نعم علي رضي ابن الحسين
الله علي ابن الحسين، وأرسلهم مسلسلين بالسلاسل إلى يزيد، وجلس يزيد ممسكا بعصاه وأخذ يعبث بها في شنب وفم ولحية الحسين رضي الله عنه، فقالت زينب رضي الله عنها قالت له هذا الذي تعبث به هاتين الشفتين اللتين تعبث بهما طالما قبلهما محمد صلى الله عليه وسلم، فالرجل فزع وألقى ما في يده بعيدا عن هذا. فهنا بدأ الأعداء الدين الإسلامي من
هنا، بس عندي ملاحظة إذا تسمح لي دكتور، يعني هذه حتى هذه الروايات ربما العلماء ضعفوا منها، والتي يعني قالت لن يزيد فعل وغير ذلك، وإنما ثبت ذلك في حق عبيد الله بن زياد نكت فم الحسين بن
الحبيب عبيد الله بن زياد
اللي هو كان موجود
كان قائد المعركة
وهو الذي فعل ذلك وانتقم منه عز وجل فيما بعد.
انتقم الله
هلا يعني هلا ايضا وجدنا ان ربما يكون يعني طالما ان هذه الروايات لا تصح لماذا لا يعني لا نسكت ونتوقف ايضا عندها.
حضرتك الـ 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 الروايات بتجعل الانسان بين امرين اثنين.
نعم.
ما دمنا قد بعدنا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع المخلصين.
نعم.
هنالك حقائق لا يجب ان تنكر اطلاقا. اما يزيد فحقائقه لا تنكر.
ابنا
يزيد ابن معاوية. نحن نتكلم عن هذا. ولدينا ابن المؤرخين الذين كتبوا عن يزيد الحقيقة الإمام الطبري. نعم. تاريخ الإمام الطبري ثم تاريخ الإمام ابن كثير. تاريخ الإمام ابن كثير من أشهر وأنا أقول للإخوة المشاهدين من أفضل التفاسير بإطلاق تفسير القرآن الكريم للإمام ابن كثير لأنه كان يفسر القرآن بالسنة واسمه الأصل الحافظ ابن كثير.
نعم.
وكلمة الحافظ لقب زي الدكتوراه كده.
يعني مثلا
هتقول والله الدكتور ده واخد دكتوراه في هذا. الحافظ ابن كثير كان يطلق على من حفظ 300,000 حديث. 300,000 حديث بطرقها ووسائلها يعني حديث معين إنما الأعمال بالنيات. جاء عن 12 طريقة.
نعم.
يحفظ الحديث ب12 طريقة السلسلة التي جاء بها ثم يحفظ 300,000 حديث. فالحافظ ابن كثير كان من حفاظ الحديث اسمه الحافظ له لقبه اسمه.
نعم.
الحافظ.
نعم. كان يعني له منزلة وقدر كبير مما لا شك فيه.
الكلام الملاحظة التي ذكرتها حضرتك ملاحظة طيبة وجيدة جدا ولا بأس في أن بل يجب أن نأخذ بها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
أنا للأسف أنا أحب أكمل حضرتك بس وقت الحلقة انتهى. إن شاء الله نكمل. نعم انتهى وقت الحلقة وأنا يعني سعيد بكلام مع حضرتك والاستماع لأهل العلم. لكن إن شاء الله نكمل في حلقات يعني فيما بعد موضوع فرق الشيعة وكيف بدأوا ونخصص لكل فرقة. حضرتك تخصص لنا عقائد كل فرقة على حدة
إن شاء الله. فرق الشيعة فرق منها ما يزال على 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 تشيعه. ومن الفرق فرق فسقت حتى خرجت عن
الدين
خرجت من الدين جملة وتفصيلا. إن شاء الله يكون لنا حديث وإن كان الحلقة يعني يخيل إلي أنكم أكلتم مني نصها.
لا أبدا أبدا أبدا. جزاك
الله
خير أستاذ الدكتور محمود مزروع العميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر.
بارك الله.
شكرا جزيلا. شكرا مشكرا. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.